مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
لما نشوف قصة الميلاد نجد أفراح متتابعة، نجد إن الملاك يظهر للرعاة ويبشرهم ويقول لهم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، إنه قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. فكان الفرح مرتبط بالخلاص، الفرح مرتبط بالخلاص، لأن الأفراح بتاعتنا مش هي مجرد أفراح عالمية، إن احنا نفرح إن الصوم خلص وبناكل أكل إفطاري أو نهني بعضنا، لا، الأفراح بتاعتنا أفراح روحية، تفرحوا لأنه قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وتجدوا موضوع الخلاص ماشي في قصة الميلاد كلها. السيدة العذراء تقول في بدء تسبيحتها: وتبتهج روحي بالله مخلص. وسمعان الشيخ يقول: الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي جعلته لجميع الشعوب. لاحظوا هنا أن الخلاص لا يتم إلا على الصليب، ولكن سمعان الشيخ أول ما شاف المسيح شاف أول موكب للخلاص، أول قصة الخلاص، فقال: عيني أبصرت خلاصك، يعني أبصرت هذا الميلاد العجيب الذي هو بدء قصة الخلاص. ونلاحظ إن زكريا الكاهن أول ما تفك لسانه بارك الرب وقال: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود. إذن الخلاص اللي هم كانوا يقصدوه هو الخلاص الذي يتم بالفداء. يقول افتقد وصنع فداء لشعبه، والكلام ده ممكن أنه يؤخذ كنبوءة، يؤخذ كنبوءة أنه رأى الفداء في قصة الميلاد، رأى الفداء في قصة الميلاد. وكتير من النبوءات ممكن تكون بأسلوب الماضي، يعني مش ضروري تكون بأسلوب المستقبل، زي مثلا النبوءة عن آلام المسيح يقول: ثقبوا يدي وقدمي وأحصوا كل عظام. هم لسه ما ثقبوش يديه ولا قدميه، لكن ممكن بعض النبوءات تأتي بأسلوب الماضي، على اعتبار أن الوحي الإلهي شايف كل حاجة وشايف المستقبل كأنه ماضي. بالنسبة لنا في حاجة ماضي وحاضر ومستقبل، لكن بالنسبة لربنا شايف الخريطة الزمنية للكون كله، فشايف الماضي والحاضر والمستقبل كائنين أمامه، شايف منذ الأزل خطية يهوذا، وشايف منذ الأزل إنكار بطرس، وشايف منذ الأزل قصة الفداء والخلاص، شايف كل حاجة كأنها ماضية مع إنها هتحدث في المستقبل. فقصة الميلاد كانت قصة فرح وكانت قصة خلاص لجميع الناس، كانت تباشير الخلاص بدأت تشرق، ولذلك لقينا مصالحة بين السماء والأرض، ولأول مرة وجدنا هذه المجموعة الضخمة من الملائكة بتظهر، ملاك يظهر لزكريا علشان يبشره، وملاك يظهر ليوسف النجار وملائكة تظهر لتبشير الرعاة وتسبح وتمجد. وفي قصة الهروب لمصر برضو، فبدأ يبقى فيه صلح بين السماء والأرض، وبدأت قصة فرح بظهور الملائكة، العدد الكبير من الملائكة اللي الناس ابتدوا يشوفوه، وقبل كده ما كانش فيه ظهورات من هذا النوع أبدا. مرت مدة طويلة ما كانش فيه لا نبوءات ولا ظهورات ولا رؤى مقدسة، وأول ما ابتدت البشرية تصطلح مع ربنا في قصة الميلاد ابتدى الملائكة يظهروا كبشارة فرح. وابتدت أيضا عمليات التبشير، البشارة دي يعني رسالة مفرحة. اتبشر زكريا بولادة ابنه المعمدان، وفرحت امرأته فرحا عظيما بهذا، واتبشرت العذراء بميلاد المسيح، وتبشر الرعاة بهذا المخلص. فبدأت عمليات كبيرة من قصة الخلاص، وأصبحت الأعياد كلها عبارة عن قصة خلاص كلها. فالبشارة، عيد البشارة هو أول بشرة بالميلاد اللي فيه الخلاص، والميلاد هو بدء قصة الخلاص، وعيد الختان يرمز أيضا للخلاص، الخلاص من الجسد وشهواته، جزء يتشال منه رمز لموت الجسد كله، وكان الختان يرمز للمعمودية التي فيها الخلاص، وده واضح من كولوسي 2:11-12 عن الختان ورمزه إلى المعمودية. وكان العماد أيضا رمز للخلاص، لأن الإنسان بيموت مع المسيح لكي يقوم معه، وزي ما وجد في كولوسي 2:12 مدفونين معه بالمعمودية، وزي ما وجد في روميا 6 أن احنا نموت معه لكي نقوم معه. فهي قصة خلاص مسألة المعمودية دي، وصلب المسيح قصة خلاص، خلاص ازدفع ثمن الخطية. وعيد القيامة أيضا هو قصة خلاص، لأنه خلاص من الموت. فكل الأعياد بتاعتنا هي قصة فرح وأيضا قصة خلاص. والمفروض فينا كمؤمنين إن احنا ندرك هذا الخلاص الذي قدم لنا ونتمتع به ونعيش فيه، ده اللي مفروض فينا. فأنت في يوم الميلاد تقول لنفسك: أهو الملاك بشر الرعاة وقال لهم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب، فما فاعلية هذا الخلاص في حياتي؟ أهو ولد لي مخلص، أنا لي علاقة بهذا المخلص ولا ملياش؟ نلت منه خلاص ولا ما نلتش؟ إيه مسألة الخلاص في حياتي؟ ربنا بيعطينا خلاص من عقوبة الخطية في المعمودية، لكن المهم الخلاص من الخطية ذاتها. إزاي الواحد يخلص من الخطية نفسها؟ لا يكون لها سلطان عليه، ولا تخضعه ولا تهزمه ولا تستعبده. ما هو دور الخلاص في حياتك؟ وهل أنت تخلصت من عاداتك؟ تخلصت من طبيعتك التعبانة؟ تخلصت من شهواتك، من رغباتك الخاطئة؟ ولد لك مخلص، فهل نلت الخلاص على يديه؟ أم ما زلت كما أنت رافض لهذا الخلاص؟ الكتاب بيقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. فهل أنت قبلت المسيح لكي يعمل في حياتك، لكي يعمل في إرادتك، لكي يعمل من أجل خلاصك، ولا أهو عايش كده وبس؟ طب كام عيد ميلاد مر علينا وسمعنا هذه العبارة، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب؟ وما الذي استفدناه في حياتنا من هذا الخلاص؟ طبيعي ربنا ادانا في الخلاص الفداء، وفي الفداء دفع ثمن الخطية، ودي بركة عظيمة جدا نشكر ربنا عليها. لكن علشان نحصل على هذا الخلاص لابد من التوبة التي هي لازمة لهذا الأمر. بيقول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. فالمسيح قدم خلاصا هذا مقداره، خلاص يكفي لخطايا جميع الناس في جميع العصور، ولكن لا ننال إلا بالتوبة. قصة الميلاد هي قصة فرح بالخلاص، وفرح بالخلاص علشان تحصل عليه لازم تحيا في حياة التوبة الدائمة، تحيا في حياة التوبة الدائمة. لأن التوبة ترافق الإنسان كل يوم وكل ساعة، وكل يوم إحنا بنخطئ ولابد أن نتوب لكي نحصل على هذا الخلاص. هذا الميلاد المفرح برضو كانت فيه تجارب وضيقات وآلام، لأن ربنا عايز يورينا أن الفرح ما يمنعش الآلام. كان في فرح للمجوس اللي شافوا المسيح، لكن كان في آلام ليهم من ناحية هيرودس، فهربوا ورجعوا من سكة أخرى. كان في فرح للعذراء بميلاد المسيح، لكن في تهديد بقتله من هيرودس فهربت إلى مصر. وكان في فرح لزكريا بميلاد المعمدان، لكن كانت في آلام لأنه كان معرض للموت مع كل الأطفال، لولا أن الملاك خطفه ووداه في حتة تاني في البرية. إذن الأفراح اللي جلنا لا تمنع من آلام، بل ممكن أن الآلام تكون جزء من الفرح. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. تصوروا المسيح اللي جاي علشان يفرح العالم ويقدم الخلاص للعالم، يكون منذ طفولته معرضا للموت والقتل، ومنذ طفولته يحدث الهروب إلى مصر، وفي الهروب إلى مصر يطردونه من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى بسبب المعجزات التي كانت تحدث وتهدد عبادة الأصنام. ففي آلام كانت موجودة على الرغم من الخلاص الموجود. فأنت إذا ربنا دعاك لطريق الخلاص يدعوك أيضا إلى الألم وإلى التعب، وما تتضايقش من كده، لأن وراء كل ألم إكليل، ووراء كل ألم مكافأة. والآلام بتنقي النفس وبتصفيها وبتخلي الإنسان يعيش في فرح المعيشة مع ربنا. ولذلك السيدة العذراء الكلمة اللي سمعتها من سمعان الشيخ قال لها برضو كده، قال لها وأنت يجوز في نفسك سيف، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلم أفكار من قلوب كثير. فيبقى موجود فرح الميلاد وموجود نفس يجوزها سيف تتألم في هذا الميلاد. العجيب أن السيد المسيح ولد في يوم بارد جدا، وحتى ما كانش عنده أقمطة كافية. في ناس بيقولوا الطفل كان تعبان من البرد، ولعل ربنا بيذكرنا بالحكاية دي، لأن في أيام الميلاد ناس كتير بياخدوا برد علشان يتذكروا أن السيد المسيح في الوقت ده كان بردان وسقعان وما كانش عنده أغطية، وكان في مكان مفهوش دفء، يعني قطع مزود البقر من أجل الرطوبة اللي فيه بيزيد البرد برودة زيادة. وهكذا المسيح ولد لأجل خلاصنا وتحمل الألم حتى في طفولته. والسيدة العذراء اللي نالت الأمجاد العظيمة دي يقال عنها في قصة الميلاد لم يكن لهم موضع في البيت، ما كانش لهم موضع في البيت، مش لاقين حتة يباتوا فيها، لذلك اضطروا انهم يباتوا في المزود. قصة الميلاد هي ايضا كما هي قصة تواضع وقصة ألم وقصة فرح، هي ايضا قصة تواضع. المسيح الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد وولد في يوم لغاية دلوقت الناس مش عارفين يوم ايه. في ناس بيعيدوله في 25 ديسمبر، وناس يعيدوله في 7 يناير، وناس يعيدوله في 6 يناير، وناس يعيدوله في 1 يناير، ولا هم عارفين اليوم بالضبط ايه. ولد في مكان مجهول، وولد ايضا في يوم مجهول، وولد في اتضاع المزود، وولد في جو من الفقر، فقر أمه وفقر خطيب أمه، ولد في إنكار الذات وولد في إخلاء الذات. وكان يقدر المسيح ينزل في بهجة عظيمة جدا وسط الملائكة وعلى مركبة من الشاروبيم ووسط تهليل القوات السمائية ويعمل ضجة كبيرة في ميلاده، لكنه لم يفعل إطلاقا. لأن زي ما قلت لكم أن قصة الميلاد كانت قصة تواضع، أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. ومن تواضع المسيح في ميلاده أنه لم يستخدم سلطانه مطلقا. كان ممكن هيرودس اللي وقف ضده ينزل نار من السماء تاخده ويستريح منه، كان ممكن يبعت له ملاك يضربه زي ما ضرب هيرودس الآخر اللي أيام الرسل فأكله الدود ومات. عيلة اسمها عيلة هيرودس، هيرودس بتاع الميلاد غير هيرودس الأيام الرسل. كان يقدر، ولكنه لم يستخدم سلطانه. وكل ما الواحد يفتكر أن المسيح هرب إلى مصر يقول إيه يا رب بس الحكاية دي، أنت القادر على كل شيء، أنت اللي في إيدك كل قوة وكل سلطان، أنت اللي تستطيع أنك ترسل جيوش من الملائكة، أنت تهرب إلى أرض مصر. يقول معلش، التواضع أفضل، وإعلان ذاتي لم يأتي موعده بعد. لسه الحاجات دي تتعرف بعدين في وقتها. ونجد أيضا من قصة التواضع إن 30 سنة عاشها المسيح لا نعرف عنها خبرا. مفيش غير بعض المعجزات اللي حدثت في مصر، لكن قصة ميلاد المسيح وقصة صباه وقصة شبابه لم تكتب إطلاقا، ولا شك إن حدثت فيها أشياء مجيدة. لكن ربنا اللي بيخفي هذه الأمجاد، واللي دعانا إن احنا نعمل في الخفاء، أخفى أيضا هذه الفترة. وبعدين يرجع المسيح من مصر بقصة تواضع برضه. ملاك يظهر ليوسف يقول له ارجع، لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصغير. قال له وهم لما يكونوا عايشين هيقدروا علينا ونقدر عليهم برضه، ونقدر نرجع وهم في عز قوتهم وشوف مين فيهم يعمل حاجة. لكن قال له ارجع، لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبر. تواضع عجيب أوي من السيد المسيح، له كل القوة ولا يستخدم قوته، وله كل السلطان ولا يستخدم سلطانه، ويبقى أمام الناس كهارب من قوى الشر، بينما يستطيع أنه يقضي على كل هذه القوة. لكن قصة ميلاده هي قصة تواضع وإنكار ذات. والسيد المسيح أيضا لم يرد أنه يخضع الناس بالمعجزات بأشياء فوق مستواهم، فوق عقلهم، فوق إدراكهم، لكن أراد أن يمرر الأمور بطريقة طبيعية جدا. وبقى ده مبدأ ماشي بيه على طول. يعني لم يستخدم القوة إطلاقا ضد مقاوميه ومعانديه، لا استخدم القوة ضد الكتبة ولا ضد الفريسيين ولا ضد الصدوقيين ولا ضد الهيروديسيين ولا ضد الناموسيين ولا ضد الكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، ما استخدمش أبدا ضدهم قوة. كان في كل مرة يحاول أن يستخدم الإقناع ويثبت بالدليل وبالبرهان بدون ما يستخدم القوة. يهيبوا عليه، وخصوصا إذا فعل معجزة في يوم سبت، ويتقولوا عليه ويقولوا الراجل ده راجل خاطئ لأنه بيكسر السبت. فالمسيح ما بيستخدمش ضدهم قوة، وما يقولهمش ازاي تتكلموا بالأسلوب ده، انتوا مين انتوا اللي تتكلموا الكلام ده، أبدا. يقول له إذا وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه؟ يقول لهم الكهنة بيكسرون السبت وهم أبرياء. يعني لو صادف إن واحد أو واحدة في فترة التطهير بتاعت المرأة في يوم 40 أو 80 بتيجي تقدم ذبيحة، بيتقبل منها الكاهن الذبيحة ويقدم الذبيحة، واسمه بيعمل عمل في يوم السبت، إذا تصادف إن يوم 40 أو يوم 80 كان يوم سبت. وبعدين يقول لهم هل يجوز أن يحل فعل الخير في السبوت أم لا يجوز؟ بطريقة من الإقناع الهادئ ومن البرهان، وليس بقوة ولا بسيطرة، وهو القادر. يا ما جدف عليه، يا ما جدف عليه، ويا ما شتم، ويا ما أهين، ويا ما هددوه، ومع ذلك كان بيمرر الأمور، بيمرر الأمور وما ياخدش حقه بإيده، ويحاول إنه يقنع، وبالإقناع يكسب الناس من الداخل، من داخل قلوبهم، لكن بالقوة بيقهرهم من الخارج بقوة فوق طاقتهم. والمسيح دايما يحب الإصلاح الداخلي مش القهر الخارجي. ده كان أسلوب السيد المسيح منذ طفولته، في كل فترة من فترات حياته، وبقي معه هذا التواضع في كل وقت، في كل وقت كان يعيش ليس له أين يسند رأسه، وعاش بلا لقب وبلا وظيفة اجتماعية، ماشي من بلد لبلد، من قرية لقرية، ملهوش مكان. يقول لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ده لو واحد فيكم عنده الشقة بيبقى تعبان ويقول ليس لي أين أسند رأسي، لكن حياة المسيح كلها كانت كده، وتلاميذه اللي عاشوا معاه كانوا كده. ولذلك بولس الرسول بيقول نلطم ونشتم وليست لنا إقامة، ملناش موضع إقامة نوجد فيه. وبهذا المبدأ خلى تلاميذه يعيشوا برضه، قال لهم لا تقتنوا ذهب ولا فضة. الذهب والفضة دي العملة الكبيرة شوية، والنحاس اللي زي زمان كان الملاليم والقشين القردة والحاجات دي كتير منكم ميوعوش ليها، لكن كانت موجودة على أيامنا، لا يوجد لهم نحاس في إيه؟ في مناطق مفيش حاجة خالص، وما لهمش مكان، أرض تشيلهم وأرض تحطهم وعايشين كده. جاء السيد المسيح ليضع مبدأ إن مجد الإنسان لا يأتي من الخارج إنما يأتي من الداخل، زي ما قيل في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل، مع إنها موشاه بأطراف الموشاه بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة، لكن كل مجد ابنة الملك من داخل. المجد الخارجي مش هو المجد بتاع الإنسان، المجد الخارجي مجد الوظيفة ومجد المال ومجد المركز ومجد المكان والسكن والمظاهر الخارجية، مش هو المجد الحقيقي. المجد الحقيقي هو ده، كل مجد ابنة الملك من داخل، النفسية من جوه، القلب من جوه، العقلية من جوه، ذات الإنسان من الداخل، هو ده مجده، هو ده مجده. ما في ناس من برة آخر زينة وآخر شياكة، ومن جوه ما فيش حاجة، فراغ. هكذا عاش المسيح بالمجد الداخلي، بالقوة الداخلية، حتى على الصليب ما كانش باين قوة من بره، كان باين انه مصلوب، ولكن كان فيه القوة اللي من الداخل، القوة التي تحتمل كل هذا في صدر لكي تخلص الناس. عشان كده احنا ساعة الصليب بنغني له ونقول له لك القوة والمجد والبركة الى الابد امين. كان ليه القوة من جوه، مش حاجة من بره. كثير من الناس بيدوروا على المظاهر الخارجية وعلى القوة الخارجية وعلى المجد الخارجي، لكن السيد المسيح في ميلاده وحتى في صلبه برضو يعني المهم في القوة الداخلية ومفيش من برا. ولذلك حتى لما قام مرضيش يشهر الموضوع ده، كان يقدر يوري نفسه للشعب كله والناس يقول ياه احنا صلبناه وهو قائم. ابدا، ظهر لافراد قلائل لانه ما يحبش المجد الخارجي. ولما صعد للسماء صعد قصاد تلاميذه ابو الاف الناس، نيجوا يا رب يشوفوا مجدك في الصعود، بأنت تخلي آلاف الناس يشوفوا ذل الصليب وما تخليهمش يشوفوا مجد الصعود. يقول لك احنا هندور على مجد الناس، مجدا من الناس لست أقبل. مجد المسيح في صفاته. قصة الميلاد أيضا هي قصة حب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لأن ربنا أحب الناس أرسل لهم ابنه يعيش بينهم ويروه ويتعلموا منه ويضع أمامهم الصورة المثالية لابن الله. احنا أولاد الله لكن ما لناش الصورة المثالية بتاعت كده. يديهم المثل العملي للحياة الفاضلة، يديهم القدوة الصالحة، يديهم التعليم السليم ويفهمهم الشريعة كما ينبغي أن تكون ويعيش معهم كواحد منهم ويختلط بيهم وياخد يوحنا الحبيب في حضنه ويسمح للمرأة القاطئة إنها تغسل رجليه بدموعها ويقعد في بيت مريم ومرثا ويقعد مع العشرين والخطاة ويعطي أملا للسامريين ويعطي أملا للأمم ويعيش بالحب. الحب اللي هو اللي بيقول فيه عن نفسه في نبوءة أشعياء: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأعصب المنكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. فجه السيد المسيح قلب محب لجميع الناس. ميلاده هو قصة حب. لولا إن الله يحبنا ما كانش تجسد، ولولا إن الله يحبنا ما كانش صلب عنا، ولولا إنه يحبنا ما كانش عاش بيننا وأعطانا من مجده ويقول لنا في الآخر إننا آتي إليكم وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. قصة المسيح كلها قصة حب. قلنا قصة الميلاد هي قصة فداء وخلاص وقصة فرح وقصة ألم وقصة تواضع، وأيضا هي قصة حب. هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم. وإحنا كل ما نشوف المسيح في مزوده وعلى كتف أمه نتذكر هذا الحب العجيب اللي ربنا أحبنا به، ونقول له يا رب إحنا مفروض نحبك لأنك أحببتنا قبلا، علمتنا الحب في حياتك. يقول للتلاميذ: لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. حب في الاختيار وحب في الدعوة وحب في الفداء وحب في المعجزات. كان غالبية معجزات المسيح هي قصة حب. يشوف أرملة نايين وابنها ميت فيتحنن قلبه ويقيم ابنها بدافع التحنن، يشوف الشعب تعبانين فيبكي على أورشليم وينظر للناس اللي هم كغنم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لهم، وينظر للناس التعبانين واللي عايشين في الخطية ويقول عبارته العجيبة: ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك. ده احنا لما نشوف واحد هلك نقول ده الإنسان الشرير، يعزله الخبيث من وسطه ولا حد يقرب عليه ولا يسلم عليه ولا يبص ليه. لكن السيد المسيح يقول ايه؟ جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. قصة حب عجيب. كل إنسان ما كانش لاقي حد يحبه كان المسيح هو اللي بيحبه. يعني خد واحد زي زكا العشار، كل الناس كانوا يكرهوه ويحتقروه، والمسيح يشوفه يقول له: اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، لازم الليلة دي أتعشى في بيتك. تتعشى يا رب في بيت واحد خاطي؟ خاطي خاطي، لكن هو ابني برضو، ده ابن الإبراهيم. أنا جئت لكي أخلص هذا الخاطي. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. جئت لأدعو خطاطا لا أبرارا إلى التوبة. ده الكلام. كل الناس اللي عاشوا مع المسيح أحبوه لأنه هو أحبهم قبلا، أحبوه لأنه كان قلبه مملوء بالحب نحو كل أحد، من النواحي المادية ومن النواحي الروحية. من النواحي المادية بعض العزة يقول للناس: لا أستطيع أن أنا أصرفهم جوعانين لألا يخوروا في الطريق، أعطوهم ليأكلوا. يقول: كنت جوعانا فأطعمتموني، ويعتبر أن إطعام الجائع كأنه إطعام للمسيح نفسه، وكسوة العليان كأنها كسوة لي هو نفسه. ويقول: مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. لأن فعلا قصة الميلاد كانت قصة حب. المسيح أحب، مش بس أحب في الفداء، وأحب في كل خطوة من خطوات تجسده. حتى اللي كانت حياته تعبانة وما فيهاش غير حاجة بسيطة كده تلاقي برضو كان بيحب. في قصة الشاب الغني لما قال له المسيح: اذهب وافعل الوصايا، فقال له: هذه حفظتها منذ حداثتي، يقول الكتاب، فنظر إليه وأحب. بعدين قال له: إذا أردت أن تكون كاملا. أحب مع أنه عارف أنه هيرتد ويرجع لمحبة المال، لكن وجد فيه شيء كويس، وجد فيه شيء كويس. كان السيد المسيح رجاء لمن ليس له رجاء، ومعين لمن ليس له معين. كان يشفق على الجميع ويحب الجميع، لدرجة أنه مرة قال بالنسبة لملكوته، قال: ادعوا الجدع والعرج وهاتوهم يخشوا الملكوت. طب الجدع والعرج دول يا رب ليهم نصيب؟ ليهم نصيب. أنا جاي علشان هؤلاء، جاي علشان هؤلاء اللي مش قادرين يخلصوا أنفسهم، جاي علشان أخلصهم. جاي من أجل الضعيف والمسكين والتعبان، جاي أشفق على كل أحد. ولذلك هذه الصفة كانت موجودة في المسيح باستمرار باستمرار. حتى يهوذا نصحوا كذا نصيحة، وأنذروا كذا إنذار، ونبهوا كتير، بس هو اللي ضيع نفسه. احنا في قصة الميلاد نتذكر دروس الميلاد لكي نتعلمها في حياتنا، نستفيد من قصة الميلاد لما نتعلم هذه الدروس، لما نتعلم التواضع ونتعلم الحب ونتعلم إنكار الذات ونتعلم البذل ونتعلم عدم الظهور وعدم الرغبة في المجد الخارجي، ونحاول أن يكون لنا المجد الذي من الداخل. بالشكل ده نبقى استفدنا من الميلاد، ويبقى صار الميلاد لنا درسا في حياتنا العملية ومقوم لحياتنا كلها.